30 وربع.
هذا 5 وربع.
19 وربع. ها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم اقتصاد المقتضي للفعل جزما فإيجاب لباب النقل. هذا درس أمس من قبل أمس. هذا البيت من البيت الأول أشار به أو ذكر فيه تعريف ماذا يا إخوان؟
الواجب.
وأنه خطاب المقتضي للفعل جزما. وقوله وغيره يا ابن مقداد، وغيره غير جازم، وغيره المندوب يعني المندوب. وقوله يا ابا حماد ومن ترك طلب جزما المحرم يطلب تركه جزما فتحريم له الاسم انتسب، يعني يؤثر مرتكبه وينسب إلى الإثم. وقوله أولى، قوله أولى يا فهما
يعني بغير جزم،
بغير جزم
مكروه.
هذا ذكره على قسمين، مع خصوص أولى.
ما كان مع خصوص فهو المكروه، ما كان مع خلاف الأولى
ما كان
بغير خصوص فهو
خلاف الأولى. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، ما هو الذي يصير في طلب الكف المباح؟ ها؟ مرتب بفعل لا. لما قال أولى مع الخصوص، أولى يعني بدون خصوص، فعل لا إشارة إلى القليل الذي هو بدون خصوص أخير. الأخير فإذا يعني الأخير الذي هو بدون خصوص، ما لم يرد فيه شيء بخصوصه خلاف الأولى. وكراهة الخذا لذاك يعني لما ذكرت الله فيه لما كان منهيا عنه بخصوصه. فكما تقول يعني كما ذكرت أن خلاف الأولى يعود إلى القسم الثاني وهو ما لم يقتين به خصوص، والكراهة تعود إلى القسم الأول وهو مقترنة عن النهي عن شيء بخصوصه، ما كان النهي عن شيء فيه بخصوصه. طيب نعم. وقوله وما من البراءة الأصلية قد حللت فليست الشرعية، ماذا أراد بهذا؟ أراد أنهم يقسمون الإباحة إلى
قسمين،
إلى قسمين، إلى شرعية وإلى لها عقلية هي الاستصحاب. طيب استصحاب ماذا؟
الأصل.
ما هو الأصل؟
يعني عدم المؤاخذة،
عدم التكليف. طيب وقوله وهي والجواز وقد ترادفا في مطلق الإذن، يعني الإباحة والجواز جاء في مطلق الإذن لدى من سلف، ماذا أراد بهذا؟
أنهما يطلقان
في الإذن في الشيء،
وهذا يشمل الواجب،
يشمل الواجب
والمندوب
والمكروه
والمباح والمباح.
نعم يشمل الأقسام الخمسة إلا المحرم. طيب والأقسام الستة باعتبار أقسام المصنف إلا المحرم. وقوله والعلم والوسر على المعروف شرط يعم كذي تكليفه، في خطاب التكليف اشترط ماذا؟ اشترط العلم ويشترط الوسط. فلم يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا الا وسعها. وكذلك ايضا اشترط في التكليف ان يكون المكلف عالما بما كلف به. طيب قال رحمه الله تعالى: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. ما قيل في البيت التاسع عشر وهو قوله والفقه هو العلم بالأحكام من أن الوزن يستقيم بشد الواو هو يقال أيضا في البيت السادس والثلاثين فإنه من السقيم بشد الواو وشد الواو في هو وفي هي لغة من لغات العرب. قال رحمه الله قال ثم خطاب الوضع هو الوارد ويذكرون أنها لغة لبعض القبائل اليمن كأنها لهمدان
أهل الحجاز
وكذلك أيضا من هو حتى هنا في الدمام تكلمون بهذا من هو والله جاء أخذ مثلا كذا فيقول من هو يعني شددون اللغة وهي لغة لكن الأقصد فيها عالم. طيب قال رحمه الله تعالى ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. قال يعني أن خطاب الوضع هو خطاب الوارد بأن هذا الشيء مانع من هذا كالحيض المانع من الصلاة والصوم من الصلاة والصوم صحة وجوازا يعني لا يجوز مع الحيض الصلاة ولا الصوم ولا يصح مع الحيض الصلاة ولا الصوم يمنع الصحة ويمنع الجواز. قال أو بأن هذا الشيء صحيحا أو فاسد أو بأن هذا الشيء موجب لهذا والإجاب قال لكونه شرطا له أو سببا. فخطاب الوضع على هذا منحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف الكل في المتن وإنما سمي خطاب الوضع سمي هذا الخطاب بخطاب الوضع قال لأن الله يقول مثلا إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا نحو إذا زادت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر يعني كأنه قيل لنا إذا زالت الشمس فقد وضعت وجوب صلاة الظهر وضعت بمعنى يعني أمرت به وأذنت فيه وشرعته. قال إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر. عبر المصنف رحمه الله في المذكرة بقوله فقد وضعت وجوب صلاة الظهر وعبر هنا بقوله فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر. قال هناك وضعت ليدلل أن خطاب الوضع بمعنى أنه وضع وثبت وجوب صلاة. لماذا سمي خطاب الوضع؟ لأنه فيه تثبت الأشياء إيجابا أو نفيا. فقد وضعت وجوب صلاة الظهر بمعنى أثبته وشرعته وهنا قال فقد حكمت كأنه عدل عن ذلك لئلا يتوهم أن وضع بمعنى أسقط كما في الحديث الذي فيه حديث أنس بن مالك القشيري وضع شطر الصلاة والصوم عن الحائض عن المسافر والمرضى. الحديث الشاهد أن وضع هناك بمعنى أسقط كأنه وضعه عن ظهره بمعنى أسقطه عليه عنه أو طرحه عنه. قال رحمه الله فإذا معنى خطاب الوضع هنا خطاب الثبوت التي تثبت به الأشياء أو تنتفي وهي العلامات التي وضعها الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لتدل على ثبوت الشيء أو على انتفائه. قال فكون الخطاب بوجودها عند الزوال خطاب الوضع لأن الزوال شرط في الوجوب، والشروط من خطاب الوضع كما تقدم، الشروط من خطاب الوضع، والموانع من خطاب الوضع، والصحة والفساد والأسباب كل هذا من خطاب الوضع، من خطاب الوضع. وسيأتي الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف في البيت الثاني. إذا معنى قوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد، يعني ما يرد بكون هذا الشيء يمنع من كذا أو يفسد كذا، هذا من خطاب الوضع. أو ضده، ضد الفاسد ماذا يا إخوان؟ ضد الفاسد الصحيح. أو أنه قد أوجب، يعني قد أثبت شرطا يكون هذا الذي يوجب، إما أن يكون شرطا أو يكون سببا، أو يكون سببا. ويفرق الفقهاء بين الشرط، يفرق ماذا بارك الله فيك، أما تعريف الشرط والسبب سيأتي. ويفرق الفقهاء بين الشرط وبين ما جاءوا بين الركن، بأن الشرط يكون ماذا يا إخوان؟ يكون خارج العبادة، وبأن والركن يكون داخل العبادة. قال رحمه الله: وهو من ذات أعم مطلقا. هنا وهو يصرح فيها الشد وتركه، ولا يلزم الشد، شد الواو لا يلزم شد الواو أن تقول وهو، لأن ترك الشد لا يخل بالوزن، وإذا كان لا يخل بالوزن فحمله على اللغة الفصحى وهي عدم شد الواو أولى. وهو من ذاك أعم مطلقا، يعني أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. وهو من ذاك، الإشارة في ذاك إلى التكليف، إلى خطاب التكليف، يعني وهو أعم مطلقا من ذاك، يعني من خطاب التكليف. قال: أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، لأنه لم يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع. لا يوجد البتة خطاب تكليف إلا وهو مقترن بخطاب وضع، إلا وهو مقترن بخطاب وضع. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. وفسر هذا الترابط بقوله: إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع والأسباب. لا يخلو التكليف، أي تكليف يكلف به العبد في الأمور التي وجبت عليه أو حرمت عليه وما أشبه ذلك، لا تخلو من أسباب أو من شروط أو من موانع. فالصلاة لها أسباب وشروط وموانع، والزكاة لها أسباب ولها موانع، وهكذا. وكثير من الأشياء والأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أو طلبها لا تخلو من شروط أو موانع أو أسباب. قال: وقد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه، كتضمين الصبي والمخطئ قيم المتلفات. لو أن صبيا أتلف شيئا أو مخطئا أتلف شيئا لا إثم عليه، وليس هو بمكلف، بمعنى لا يأثم على هذا الإتلاف ولا يكتب عليه إثم ذلك، لأنه ماذا؟ الصبي مرفوع عنه القلم، والمخطئ غير مؤاخذ، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولكنه مع ذلك يتعلق بحقه خطاب الوضع، فيلزم أن يضمن ولي هذا الصبي أو يضمن ذلك المخطئ قيم ما قيمة ما أتلفه. قال: وأخشى الجناية ونحو ذلك. قال رحمه الله: ولا يشترط في خطاب الوضع العلم ولا القدرة غالبا، كما تقدم، كما تقدم أن في قوله: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. فقال هناك: وقوله كل ذي تكليف أخرج به ماذا؟ أخرج خطاب الوضع. فخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوسع غالبا، كما تقدم في شرح البيت الخامس والثلاثين في آخره. قال هنا: وقوله غالبا، هذا احتراز من بعض المسائل التي هي من خطاب الوضع ويشترط فيها العلم أو يشترط فيها أيضا الوسع. قال رحمه الله: وربما عرض، يعني اشتراط العلم أو الوسع، لأمر خارج يوجب اشتراط ذلك فيه نادرا، ككل سبب هو جناية بالنسبة إلى الإثم دون الغرم، ككل سبب هو العناية بالنسبة إلى الإثم دون الغرم. الآن يا إخوان الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى لو أن إنسانا اقترفها فإنه ماذا؟ يثاب أم يأثم؟ يأثم، فتكون سببا لماذا؟ سببا للإثم، تكون سببا للإثم. من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى ما فيها الإثم والغرم، ومنها ما فيها الإثم فقط دون الغرم. فمثلا لو أن إنسانا سب آخر، لو أن إنسانا مثلا أو اغتاب شخصا فهذا سبب لإثمه، هل يلزمه أن يدفع وأن يضرم لذلك الشخص شيئا مقابل أنه اغتابه أو مقابل أنه سب يضرم شيئا يدفع له شيئا؟ الجواب لا، الجواب أن الأصل في ذلك لا. ولكن لو أن مع كون الغيبة محرمة، ولو أن إنسانا أخذ مال آخر، هذا أخذ المال بغير حق محرم أم جائز؟ محرم، فهو يأثم ويضمن. فالمحرم الأول اللي هو الغيبة أو السب أو ما شابه ذلك من الأشياء أو الأشياء التي تتعلق بالعبد نفسه من غير أن تكون بينه وبين المخلوقين مما حرمه الله تعالى، أو مثلا مثل عقوق الوالدين إلى غير ذلك، هذه محرمة وهي سبب للإثم دون الغرم. وهناك محرمات هي سبب للإثم وللغرم. القسم الأول وهو ما كان سببا للإثم دون الغرم، هذا القسم لو أن إنسانا فعله جاهلا، يأثم أم لا يأثم؟ لو أن إنسانا أسلم ودخل في الإسلام ولا يعلم أن الخمر حرام، وكان في يعني كانت قرائن الحال تدل على أنه لا يعلم، أسلم جديدا ولا يعلم أن في الإسلام تحريم الخمر، فشرب الخمر، هذا وقع في ما هو سبب للإثم دون الغرم. هل يشترط في تأثيمه أن يكون عالما؟ يشترط أن يكون عالما، مع أن شرب الخمر سبب للإثم. فهنا اشترط العلم مع كونه في الأسباب، مع كون ذلك في الأسباب. فهذا معنى قوله ككل سبب هو جناية بالنسبة إلى الإثم دون الغرم. أما ما كان جناية بالنسبة إلى الإثم وإلى الغرم معا فإنه في الإثم لا يأثم، ولكنه في الغرم يغرم. لو أن إنسانا لا يعلم مثلا أن أخذ مال الغير بغير حق لا يجوز، لا يعلم ذلك، فجاء فوجد مالا لشخص فأخذه وأتلفه. هذا الأخذ كان هو سبب لأمرين، سبب لتأثيم هذا الآخر وسبب لغرمه. فما هو الذي يتعلق بهذا الشخص؟ هل يأثم؟ لا يأثم، يشترط في تأثيمه أن يكون عالما. وهل يغرم؟ يغرم وإن كان غير عالم. فما كان من الجناية متعلقا بالإثم والغرم جميعا فإنه لا يشترط في الغرم خاصة العلم، وما كان متعلقا بالإثم وحده أو بالإثم والغرم فإن الإثم يشترط فيه أن يكون قد علم أن ذلك محرما عليه. قال وككل سبب في نقل الملك في الأعيان والمنافع فإنه يشترط فيه العلم والرضا. كل سبب في نقل الملك في الأعيان والمنافع كالبيوع والإيجارات. لو أن مثلا جئت إلى أخينا خالد فأخذت منه مسجل وأخذ قلمي وأخذت مسجل، فجاء في اليوم الثاني فقال لي أعطني مسجل، فقلت له لا قد بعنا قد حصل البيع. هو قال لي أعطني قلمك أكتب به، وأنا قلت له أعطني المسجل أسمعه فيه، أخذت منه المسجل بدون قول. فجاء في اليوم الثاني فقال أين المسجل؟ قلنا قد بعنا. قد بعنا قلم بمسجل، هل هذا يصلح؟
لا
لا يصلح. اشترط فيه ماذا؟ العلم والرضا. اشترط فيه العلم والرضا، لأن هذا لأن البيع سبب في نقل من في الأعيان والمنافع، وكذلك الإجارة. وكذلك الإجارة، لو جاء إنسان وأذن لك في أن تسكن في غرفتك، فجاء اليوم الثاني وقد أغلقت الغرفة عليه، وقلت له تعال آخر الشهر، تعال آخر الشهر قد أجرت، هذا يشترط، هذا يشترط أن يكون عالما يعني مؤجر، وأن يكون راضيا، وأن يكون راضيا. فإن كان غير عالم ولا راض فإن ذلك البيع وذلك الإيجار لا يصح ولا ينفذ. قال رحمه الله تعالى: إذن هذا هو الفرق بين خطاب التكليف وبين خطاب الوضع، بين خطاب التكليف وبين خطاب الوضع، أن خطاب الوضع عام مطلق. قال رحمه الله: وقيل النسبة بين الخطابين العموم من وجه، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. واختاره بعض المتأخرين قال الشيخ وليس بظاهر، البعض المشار إليه في عبارة الشيخ رحمه الله هو القرافي، فإنه ذكر ذلك في المذكرة وقال: وقال القرافي الفرق بينهما العموم والخصوص من وجه، وذكر ذلك هنا المعتني بالكتاب في الحاشية. ومعنى العموم والخصوص من وجه أن خطاب الوضع وخطاب التكليف يشتركان في بعض الصور، وينفرد خطاب الوضع في صورة، وينفرد خطاب التكليف في صورة. فيقول: بعض الأشياء فيها خطاب وضع وتكليف، وبعض الأشياء فيها خطاب وضع فقط، وبعض الأشياء فيها خطاب تكليف فقط. هذا العموم والخصوص الذي هو ماذا؟ من وجه، يجتمعان في شيء وينفرد أحد كل واحد عن الآخر شيء. أما العموم والخصوص الوجه فيشتركان في شيء وينفرد الأعم وحده في شيء، ينفرد الأعم وحده في شيء. فعلى هذا الزنا من حيث كونه سببا للرجم أو للجلد، هذا خطاب وضع أم خطاب تكليف؟ خطاب وضع، لأنه سبب. ومن حيث أنه حرام ويأثم فاعله تكليف، فاجتمع التكليف والوضع في ماذا؟ في الزنا. فاجتمع التكليف والوضع في الزنا. والأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما كانت من خطاب الوضع مثل ضمان المسلفات فيما لا تكليف فيه، تضمين الصبي والمخطئ، هذا خطاب وضع فقط وليس بتكليف، وهو تضمين أو ضمان قيم المسلفات. وما كان بخطاب تكليف فقط من غير أن يكون خطاب الوضع، قال القرافي رحمه الله: كإيقاع الصلوات. لو أن إنسانا قام فصلى، قام الإنسان، إنسان قام فصلى، هذه الصلاة هل هي سبب للزكاة أو سبب للصوم أو سبب لشيء آخر؟ الجواب لا. صلى، أدى الزكاة، صام رمضان، أوقع هذه الأشياء المطلوبة منه من هذه العبادات المذكورة، فإنها تكون خطاب تكليف فقط، فإنها تكون خطاب تكليف فقط. فلو قال قائل: الصلاة سبب للثواب، سبب للثواب، والزكاة سبب للثواب، فأجاب القرافي بأن المراد من قوله أن تكون سببا يعني تكون سبب لشيء يتعلق بالمكلف، بفعل المكلف يفعل أو يترك. وأما الثواب والعقاب فإنه لا دخل المكلف فيه، لا دخل المكلف فيه ولا يتصرف فيه، وإنما يقيد عليه ويجده يوم القيامة. الحاصل أن الأنظار اختلفت، أن الأنظار اختلفت في التفريق بين خطاب الوضع وبين خطاب التكليف، وبين خطاب الوضع بين خطاب الوضع وبين خطاب التكليف. فالشيخ رحمه الله لم يستظهر هذا القول الذي ذكره القرافي، لم يستظهر ذلك القول الذي ذكره القرافي. والقرافي رحمه الله تعالى فيما ذكره قول، قوله له وجه، قوله له وجه. قال رحمه الله تعالى: والفرق والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب. والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب. قال يعني أن الفرض والواجب والحتم والمكتوب أسماء مترادفة، مترادفة لما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما. قوله لما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذه ثمرة، وقوله وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا حد وتعريف، هذا حد وتعريف. وقوله يعاقب على تركه على تركه يعني أن يكون أهلا للعقاب وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فيما قال الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عنده ما وجب بدليل قطعي، والواجب ما وجب بدليل ظني. فما وجب بأدلة القرآن أو بالأدلة المتواترة يسميه أبو حنيفة فرضا، وما وجب بالأدلة الظنية في نظره ونظر أصحابه ونظر كثير من المتكلمين في أخبار الآحاد عندهم فإنه يسميه واجبا مما أمر مما طلب طلبا جازما. قال: وهذا التفريق ليس خاصا بأبي حنيفة، بل قد ذكر وجها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الإمام أحمد تارة يقول هذا فرضا وتارة يقول هذا واجب، ويفرق بين هذا وذاك بتفريق قريب من مذهب أبي حنيفة، ذكر ذلك بعض الحنابلة. والصحيح في ذلك أنه لا فرق بين الواجب وبين الفرض وبين الحكم وبين المكتوب، فكلها مترادفة في الدلالة على ما طلبه الشارع طلبا جازما. قال: ومتأخر المالكية والحنابلة ربما أطلق الواجب على المسنون المؤكد، متأخر لا ترسم بعد الواو فيها الألف الفارقة، لأن جمع المذكر السالم إلى أضيف، لأن جمع المذكر السالم الذي يكون في آخره النون عوض، تكون النون في آخره وهي عوض عن التنوين في اسم المفرد، إذا حذفت هذه النون للإضافة فإنه لا يؤتى بالألف الفارقة، وإنما يؤتى بالألف الفارقة فيما كان متعلقا بواو الجماعة المتصلة بالأفعال، وأما المتصلة بجمع المذكر السالم فلا يؤتى بالألف الفارقة فيها. قال: وتأخر المالكية والحنابلة ربما أطلق الواجب على المسنون المؤكد، وكذلك أيضا بعض الشافعية. وأقرب دليل أو أقرب شاهد على ذلك ما مر بنا قريبا ونحن في درس صحيح مسلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. فإن بعض الشافعية يقولون واجب أي وجوب سنة، فيفرقون الواجب إلى وجوب فرض يعني وجوب إيجاب لازم، وإلى وجوب سنة بمعنى أنه شيء مؤكد، فيقولون يطلقون الواجب على المسنون المؤكد. فاشترك في ذلك المالكية والحنابلة والشافعية يعني أو أعني بعضهم والمتأخرين منهم. ولذلك لما بوب النبي رحمه الله تعالى فقال: باب وجوب صلاة، باب وجوب غسل يوم الجمعة، وكان من ذلك قرر ما لا قرر أنه مستحب وليس الواجب، ذكر في أول البحث أن المراد بالواجب في قول النبي عليه الصلاة والسلام واجب على كل محترم أي واجب سنة مؤكدة، أن المراد بالواجب السنة المؤكدة، وهذا فيه عدول عن الظاهر. هذا إنما يقال به لو ثبت حديث سمرة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ فبها والنعمات، من اغتسل فالغسل أفضل. لو ثبت الحديث يصار بعد ذلك إلى الجمع بين الحديث، ويمكن أن يقال به نحو هذا الجمع. فأما والحديث لم يثبت فلا نحتاج إلى صرف هذا اللفظ عن ظاهره المتواتر منه. هذا يقال أن لو اغتسلتم، وإن كان أصل هذه الصيغة العرض، لو اغتسلتم يعني أن الأصل فيها العرض أنه يعرض عليهم الاغتسال، يقال هذا كان أولا ثم جاء حديث، لأن هذا الأمر أول يذكره عبد الله بن عباس في أول ما شرع الغسل يوم الجمعة وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها جاء من المرسل جاء عن عائشة رضي الله عنها. فهذا في أول ما شرع، ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، بعد ذلك التقى الأمر من العرض إلى الوجوب. قال رحمه الله تعالى يعني يكون نسخا، لأن الواجب إذا كان شيء غير ملزم به وثم بعد ذلك ألزم به يكون نسخا. قال رحمه الله تعالى وما فيه اشتباه للكراهة، كما يعني أن الأمور المشتبهة المشار إليها المشار لها بحديث بقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهة الحديث تطلق عليها الكراهة عند المالكية. قاله ابن رشد هذا في اصطلاح المالكية. وهذه الأمور المشتبهة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كانت هذه الأمور مشتبهة فإن الإنسان يتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إذا اشتبهت عليه الأمور. وقوله بأنها الكراهة بأنهم يطلقون عليها كراهة هذا في اصطلاح المالكية رحمه الله. قال رحمه الله وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الشرط لما يحرم من غير قصد لا نعم وسلم. قال رحمه الله يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان، قسم لا يعتد به إلا بنية الامتثال كالصلاة والصوم. لو أن إنسانا صلى من غير نية الامتثال أو صام من غير نية الامتثال يصح صومه وتصح صلاته؟ الجواب لا يصح صومه ولا صلاته ولا يعتد بذلك، ولا يعتد به إلا أن ينوي ذلك وأن يقصد الامتثال. قال وقسم يعتد به دون نية الامتثال كقضاء الدين ورد الودائع والمغصوبات والإنفاق على الزوجات، كما ذكرنا في بعض الدروس أنه لو أن القاضي ألزم ذلك الشخص وأخذ منه نفقة لزوجته أو أخذ المغصوب منه قهرا ورده لمن غصب منه أو أخذ الوديعة وردها لمن أودعها أو قضى عن ذلك الشخص دينا ولم ينوي، كل هذه تصح أم لا تصح؟ تصح، يسقط الطلب أم يطالب مرة أخرى؟ يسقط الطلب، ولكنه لا يؤجر إلا إذا قصد الامتثال، إلا إذا أداها طيبة به نفسه وقصد بها الامتثال. قال فالذي اشترط في الاعتداد به النية أمره ظاهر وهو الصلاة والصوم ونحوهما، والذي لا تشترط فيه يصح دون نية ولكن لا ثواب له إلا بالنية. قال رحمه الله ومراده بالنوال الأجر والثواب، وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه إلا بنية الامتثال. وهذا سيأتي أيضا أن ترك الحرام لا يثاب عليه الشخص إلا بنية الامتثال، فأما إذا تركها خوفا أو تركها حياء لا امتثالا أو تركها لكونها نشط من عادات قبيلته أو أشبه ذلك فإنه لا يثاب بذلك حتى يتركها امتثالا لله سبحانه وتعالى لحديث إنما تركها من جرائه. قال وقوله من غير قصد ذا بإضافة قصد إلى اسم الإشارة الواقع على الامتثال، يعني اسم الإشارة يعود أو هو يشار به إلى الامتثال، من غير قصد ذا يعني من غير قصد الامتثال، ويطلقون الواقع على الامتثال بمعنى أن اسم الإشارة يدل على الامتثال ويشير إليه، وكذلك يقولون في اسم الموصول الواقع على كذا وكذا بمعنى أن يدل عليه وهو المعني به. قال رحمه الله وقوله نعم مسلم يعني أن تارك الحرام من غير قصد الامتثال مسلم من الإثم، مسلم من الإثم لأنه لم يرتكب حراما. لو أن إنسانا إخوان لو أن امرأة مثلا تركت الحرام هو الخروج متبرجة، فلو أنها في عادات قبيلتها أن النساء لا يخرجن متبرجات وإنما يخرجن متسترات، فلو خرجت متسترة تأثم أم لا تأثم؟ لا تأثم، ولكنها لا تثاب حتى تقصد بهذا التستر طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد، أنه مسلم من الإثم ولكنه لا يثاب حتى يقصد امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. قال ولكن لا أجر له، لأنه لم يقصد وجه الله بترك الحرام، وكذلك تارك الخمر، وكذلك تارك الزنا، وكذلك تارك الدخان وما شابه ذلك من الحرمات. قال رحمه الله تعالى في آخر البيت أو نقرأ، قال إذن هذا معنى قوله وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. الواجب ما فيه أجر ولا ثواب عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، فيما له النية لا تشترط، يعني هذا خاص فيما لا تشترط له النية كقضاء الدين وما بعده. وغير ما ذكرته فغلطوا، هذا في إشارة إلى بعض الأقوال في مذهب الإمام مالك، كما نبه الناظم رحمه الله تعالى على ذلك في شرحه الذي هو نشر البنود. بعضهم ذكر غير ما ذكره رحمه الله تعالى فغلطه الناظم رحمه الله. قال ولم يشر إليه الشنقيطي رحمه الله هنا. قال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد إذا، يعني أيضا مثله الترك للمحرم من غير قصد الامتثال، فإنه لا يثاب عليه، لا يثاب عليه. نعم مسلم، نعم هو مسلم من العذاب. قال رحمه الله فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، يعني أن الفضيلة والندب والمستحب أسماء مترادفة لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والفضيلة في اللغة الزيادة، وسمي الندب فضيلة لزيادة على الواجب، لزيادة على الواجب في أنه لا يعاقب على تركه، ويكون وراء الواجبات، يكون وراء الواجبات بمعنى أن الإنسان، ولذلك تسمى يعني النوافل الرواتب لأنها ترتب قبل أو فعل قبل أو بعد المستحبات، فهي زائدة على الشيء الواجب. قال رحمه الله والمستحب اسم مفعول، اسم مفعول استحب، يعني اسم مفعول من الفعل استحب بمعنى أحب، لأنه محبوب شرعا يثاب على فعله. المستحب في العقل اسم مفعول لكل ما أحبه الله، فيدخل فيه ماذا يا إخوان؟ المندوب والواجب. في الأصل يا إخوان المستحب اسم مفعول لكل ما أحبه الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيه الواجب وماذا؟ والمندوب. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وفلسمى ما تقرب إليه من الواجبات سماه محبوبا، بل جعله أحب شيء يتقرب به إليه سبحانه وتعالى. ولكن أطلق هذا اللفظ العام على شيء خاص، كان في الأصل يشمل الوجوب والندب، وأطلق وخصص من هذا، خصص على ما كان في غير الواجب. قال ثم التطوع انتخب، يعني أن التطوع عند متأخر المالكية هو ما ينتخبه الإنسان أن يختاره من الأوراد الكورة، وعند الجمهور يرادف الندب، وهذا هو الصواب، أن هذه المذكورة الفضيلة والندب والمستحب والتطوع والرغيبة كما سيأتي معنا والنفل، وكذلك أيضا الفضيلة والسنة، كل هذه بمعنى واحد، كلها مترادفة في دلالتها على معناها. ولكن الفقهاء المالكية يفرقون بهذا التفريق الذي تجدونه هنا، وفقهاء الحنابلة يفرقون بتفاريق أخرى أيضا واصطلاحات لهم تجدها في كتب الحنابلة كمختصر التحرير وشروحه وهكذا، والشافعية يفرقون أيضا باعتبار مذاهبهم، والحنفية باعتبار مذاهبهم. والصحيح في ذلك أنها كلها تترادف وتتوافق في الدلالة على ما هو مستحب، والله سبحانه وتعالى أعلم.